أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 55 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور بصفة عامة، ومع سورة الضحى بصفة خاصة. نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه السورة أول قصار المفصل. القرآن الكريم مقسم على 7 الطوال والمثاني والمئين والمفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس أطوله من القاف إلى النبأ أو إلى المرسلات، وأوسطه من النبأ إلى الضحى إلى الليل، وأقصره من الضحى إلى الناس. فهذه السورة أول قصار المفصل. سميت سورة الضحى لإقسامه عز وجل في مطلعها بالضحى، في قوله تعالى والضحى. مكان نزولها مكية. فضلها عن جابر رضي الله عنه قال: قام معاذ بن جبل، قام معاذ رضي الله عنه فصلى بالناس فطول. في الرواية الأخرى قرأ بسورة البقرة كاملة في العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ والشمس وضحاها، والضحى، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحو هذا. هذا حديث مختصر. الحديث مطول، شكى فيه رجل أن معاذا رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة كاملة، فلما تثبت النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذه رواية. الرواية الثانية قال: اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالتكوير، اقرأ بالانفطار، اقرأ بالضحى، اقرأ بالليل إذا يغشى، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. يعني يعطيه نماذج يقرأ بها في صلاة العشاء التي كانت آخر صلاة، ويكون الصحابة يعني قد بلغ منهم الجهد، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يخفف عنهم. موضوعات السورة: 1- تأكيد عناية الله تعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبشارته بما له في الآخرة، وربما سيعطيه الله عز وجل، وبما سيعطيه الله عز وجل، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وامتنانه عليه بما أعطاه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والأمر الثاني التذكير بحق اليتيم والمسكين، والتحدث بنعمة الله تعالى، أي في الآيات الثلاث الأخيرة: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سبب النزول: عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وفي رواية عن جندب قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: ودع محمد، أو قالوا: قلاه ربه. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قوله سبحانه: والضحى، الواو للقسم، الضحى مقسم به، وهو صدر النهار أو النهار كله لمقابلته بالليل في قوله: والليل إذا سجى، أي والضحى إذا أشرق وأضاء الأرض بنوره، كقوله تعالى: والشمس وضحاها، وكقوله جل وعلا: والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى إذا غشى وغطى الأرض إذا غشي وغطى الأرض والخليقة بظلامه وسكن وادلهم كقوله تعالى في صدر سورة الليل والليل إذا يغشى والليل إذا سجى في الضحى أختها والليل إذا يغشى. وفي سورة الشمس والليل إذا يغشاها يقال ليلة ساجية أي ساكنة الريح والأصوات. والضحى والليل إذا سجى هذا قسم، أو الواو للقسم، والضحى والليل إذا سجى مقسم به. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب القسم، فأقسم الله عز وجل بالضحى وضيائه والليل وظلامه، وهما من المتضادات الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل. أقسم على أنه عز وجل ما ودع نبيه صلى الله عليه وسلم وما قلاه، وأن الآخرة خير له من الدنيا، وأن الله سيعطيه حتى يرضى. قوله ما ودعك أي ما تركك ربك وما أهملك منذ اعتنى بك ورباك، وما قلى أي وما قلاك ربك وما أبغضك منذ أحبك. وهذا في معرض الرد على قول المشركين لما أبطأ عنه جبريل عليه السلام، قالوا ودعه ربه وقلاه، فنفى عز وجل أن يكون ترك نبيه صلى الله عليه وسلم أو أبغضه. ومفهوم هذا أنه عز وجل معتن به، محب له، كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وللآخرة خير لك من الأولى، أقسم عز وجل على نفي ما ادعاه المشركون من تركه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبغضه له، ثم أتبع ذلك ببيان ما أعده له من الكرامة في الآخرة وما سيمتن به عليه من النعم في الدنيا والآخرة. وقوله وللآخرة، الواو عاطفة في الموضعين، واللام للقسم في الموضعين، أي والله للآخرة خير لك من الأولى أي من الدنيا. وسميت الآخرة بهذا الاسم لأنها متأخرة في الزمن بعد الدنيا، وإلا فهي الدار الحقيقية، كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان هنا بمعنى الحياة الدائمة. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها بكت، فقال لها ما يبكيك، ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. كما سميت الدنيا بهذا الاسم لأنها متقدمة على الآخرة من حيث الزمن، ولأنها دنيئة حقيرة. وقد تمثل صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة المسلمة في سيرته العطرة، فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأشدهم طلبا للآخرة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ولهذا لما خير الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، اختار ما عند الله عز وجل، وللآخرة خير لك من الأولى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، في رواية جرعة ماء، وهي بمعناها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، أو ممكن يقال إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. والحديث حسن غريب، في رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم، بمناسبة هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، في الوقت الذي عز فيه المسلمون، وكان الله عز وجل قد ضرب الذلة والصغار على أهل الكتاب. واحد من أهل الكتاب نصراني، النصارى إلى وقت قريب كانوا يعملون في الخدمة عند المسلمين، وكانت أعمالهم يعني دنيئة، يعني في نظافة البهائم، في تنظيف المكان، ربما ذهب في حالة سقي الأرض وري الزرع، فهو يعني يرى أنه يعمل في خدمة المسلم، والمسلم صاحب الأرض وصاحب العزبة وصاحب الحظيرة، يركب الفرس ويلبس فاره الثياب، الفرس هذا قبل ما يكون فيه يعني السيارات، وإلا هذا النصراني يتعلق بلجام فرس أحد الشيوخ الذي ركب فرسه ولبس جبته وقفطانه وكان في غاية العزة والأبهة. وتحكى القصة عن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه صحائب الرحمة والرضوان، فقال هذا النصراني للشيخ ابن حجر: استحلفك بالله سؤال، تفضل، هل قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: ما أنت فيه من العز والثراء والغنى والرفاهية سجن، وما أنا فيه الأبعد من ذل ومهانة وخدمة وفقر جنة. وضحت الشبهة أو السؤال؟ قال الشيخ: نعم، أما أنا فعلى ما تراني من نعم في الدنيا، فبالنسبة لنعيم الجنة الذي أرجوه وأؤمله أنا في سجن حتى أدخل الجنة، وأما أنت الأبعد فما ترى فيه نفسك من ذل ومهانة وخدمة وفقر، فأنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب في النار أنت في جنة. لذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكانت إجابة ما شاء الله موفقة، أصابت الحقيقة من أقصر طريق. فالدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، كما قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والآخرة خير من الدنيا له صلى الله عليه وسلم، خير له خاصة وللمؤمنين عامة، كما قال تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. نسأل الله من واسع فضله. ثم قال الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي ووالله لسوف يعطيك ربك فترضى، وسوف لتحقيق الشيء في المستقبل. فهذا وعد له صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل بأن يعطيه من الخير في الدنيا والآخرة حتى يرضى، وقد أعطاه عز وجل من الخير العاجل التمكين لدينه والتأييد له ونصره على أعدائه وظهور الحق وزهوق الباطل ودخول الناس في دين الله أفواجا إلى غير ذلك. ومما هو من غير ذلك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. ومنها عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، هو أقصى المشرق والمغرب، والإسلام انتشر في بلاد السند والهند، وانتشر في بلاد أسبانيا والبرتغال وشمال أفريقيا بلاد المغرب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني غنى ورفاهية وترف لهذه الأمة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة لا يأتي عذاب فيجتاحها، إنما العذاب ينزل الآن جزئيا جزئيا، شيء في أمريكا وشيء في الجزيرة العربية وشيء في أستراليا وشيء في أوروبا وشيء في تركيا وشيء هنا وشيء هناك، هذا زلزال، هذا بركان، هذا فيضان، وهكذا، لكن لا يعم الأمة. وإلا كما قال الله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وكما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، كناية عن الذل والمهانة. ولما كانت الأمة أمة كان هذا موجودا. وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. معنى السند، السند أخت الهند، قديما كان يقال بلاد الهند والسند، الهند إلى الآن معروفة باسم الهند وشبه القارة الهندية، والسند البلاد المجاورة لها المتمثلة في الصين واليابان، وهذه البلاد كانت قديما باسم السند. أوروبا قديما كانت تسمى الروم، إيران قديما كانت تسمى فارس، وكانت فارس محتلة العراق، وأوروبا أو الروم محتلين مصر والشام هكذا يعني في تغيير لأسماء البلاد من القديم للحديث. بشرب قهوة شوية عشان أصحصح. وأعطاه الله عز وجل من الخير الآجل ما لا يخطر على بال أحد من الشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود وجنات الخلود وشهادته هو وأمته على الأمم إلى غير ذلك. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك، فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. الحديث أخرجه الطبراني في جامع البيان. قال ابن كثير في تفسيره: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف، يعني يأخذ حكم المرفوع. والسؤال عن معنى بسنة، سنة عامة، يعني أمر عام، أمر عام، عذاب يجتاح الدنيا بأسرها بسنة عامة. نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. الله أكبر. بل في رواية: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فلئن كانت الجنة 120 صفاً فثمانون صف من هذه الأمة. قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وعد الله عز وجل في الآية السابقة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يعطيه فيرضى، ثم ذكره عز وجل بما أسبق عليه من عظيم النعم ليشكره عليها ويحدث بها ويتيقن أن ما عند الله له في الآخرة خير من الدنيا، وأن ربه سوف يعطيه حتى يرضى. قوله جل وعلا: ألم يجدك يتيما، الهمزة للاستفهام، وهو استفهام تقريري، ومعناه التقرير، أي ألم تكن يتيما فآواك صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أباه توفي وهو في بطن أمه، وولد صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا يقول أبي أبي، وإنما يقول ربي ربي. وتوفيت أمه آمنة بنت وهب وعمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عليه صلى الله عليه وسلم مع اليتم بفقد الأب فقد الأم، لأن اليتيم من فقد أباه فيسمى يتيم، وإن كان فقد الأم فيه حرمان كثير من حنان الأم وعطفها. وفي نوع آخر من اليتم موجود الآن في الدنيا كثير، قاله الشاعر: ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا يتيم بس يتم معنوي. ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، بأن سخر الله لك من يؤويك ويكفلك وينصرك، حيث كفله جده عبد المطلب إلى أن توفي وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب فأحاطه بعظيم عنايته ورعايته في صغره، ولما ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره ناصره أشد المناصرة، ووقف سدا منيعا دون أذى قومه أن يصل أحد إليه، فلم يستطيع النيل منه صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب قبيل الهجرة، يعني في 10 من البعثة. وفي هذا يقول أبو طالب: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نبذى محمدا، ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إلى أن قال: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحبة المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر علي أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير، آباء كرام المحاصل، فإن تكو كعب من لؤي ثقيبة فلا بد يوما مرة من تزايلي. قصيدة لأبي طالب أخذنا منها يعني أبياتا دون أن نذكر القصيدة بتمامها. ومن الأبيات المشهورة أيضا لأبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فسبحان من سخر أبا طالب وهو مشرك، وهو مشرك ومات على الشرك، يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع ويذود عنه وينافح من أجله. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، حديث متفق عليه. وهذا أبو طالب خير مثال، رجل فاجر أو مشرك، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا مستميتا. وهذا من إيواء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولما توفي عمه أبو طالب استطال عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة إلى المدينة، فرحب به الأنصار رضي الله عنهم وآووه هو وأصحابه من وهو وأصحابه المهاجرون، كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآيات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في إيواء وعزة ومنعة، إذا خرج غزوة وعاد استقبله أهلها فرحين مستبشرين، والأطفال والجواري يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ودي أبيات شعرية كانت تقال حفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض كتب السير أنها قيلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنها بعد غزوة من الغزوات، جاء من ناحية ثنيات الوداع. ثنيات الوداع ليست في طريق المقبل من مكة إلى المدينة. مهم. وكما أنها ليست آية ولا سورة من القرآن، فعندنا العلم اللي بيطفح زي ما بتطفح كده يعني المجاري والصرف الصحي، ولك سورة طلع البدر علينا، سورة طلع البدر علينا، والمذيع يقول صدق الله العظيم، يعني من ده كثير. طبعا مش عاوز أطلع من الموضوع، حسبي الله ونعم الوكيل. ألم يجدك يتيما فآوى، فأحاطه الله عز وجل بعنايته منذ كان في بطن أمه وبعد ولادته، وسخر له من يؤويه وأيده بمن يناصره ويدافع عنه بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر دينه على الأديان كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح كل واحد من المؤمنين وهم ولله الحمد لا يحصون كثرة يفديه بنفسه وأهله وماله، وكل هذا من إيواء الله عز وجل ونصره له صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، أي وكنت ضالا عن هذا الدين والشرع القويم، أي لم تهدى إليه بعد، فهداك الله إليه بما أنزل عليك من الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. لا، ما فيش حاجة اسمها سورة طلع البدر والعصفور صوصو صوصو، لا، ده من باب التريقة على الناس اللي الفنانين والفنانات اللي عندنا اللي مش عارفين اي حاجة. فواحدة فنانة بيقول عليها فنانة، يعني بتقول سورة طلع البدر علينا، طبعا مش سورة، لا هي سورة ولا هي حديث. والراجل الثاني بيقول لك: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يوضبه، ثاني قال له: صدق الله العظيم. طبعا يعني ده حاجات يعني أمثلة للجهل الموجود في الأمة في الدنيا وفي أم الدنيا. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لا حول ولا قوة إلا بالله، شر البلية ما يضحك. أيوة، ده فيها توضيب، يبقى كده يوضبه، زي اللي بيروح عند الحلاق يوضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووجدك ضالا فهدى، ليس معنى كونه ضالا هنا المعنى المتبادر إلى الذهن اللي هو الضلال ضد الهدى، لا 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 لا، أعوذ بالله. الضلال بيرد في القرآن وفي اللغة العربية على معاني عدة. الضلال ضد التذكر بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والضلال بمعنى التيه، ضل الطريق. في الشامع يقول لك فلان ضيع، يعني تاه ضل. وضال عدد من المعاني ربما سنتعرض لها إن شاء الله مع التفسير يعني المفصل، لكن المهم ليس معنى الضلال هنا أنه ضد الهدى، إنما كان يعني لا يعني يصل إلى حقيقة الأمر. هذا الكون له إله، ليست هذه الأصنام التي تعبد، فكيف أصل إليه؟ كيف أعبده؟ كيف أطيعه؟ ولذلك حبب للنبي عليه الصلاة والسلام التحنث اللي هو التفكر الليالي ذوات العدد وهو في غار حراء حتى أنزل عليه الوحي، ليعتزل الجاهلية بنتنها، ولعل الله عز وجل أن يهديه كيف يصل إليه وكيف يطيعه وكيف يعبده. ووجدك ضالا فهدى، ليس معنى ضالا أنه كان على دين قومه من الشرك أو الجاهلية والعياذ بالله، بل كان مربى على عين الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام على الفطرة وعلى الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يتعبد في غار حراء ابتعادا عما عليه قومه من الشرك. إذن قوله ضالا هنا أقرب ما تكون إلى عدم الاهتداء إلى الحق وإلى عبادة الله عز وجل. وقد أوردتها في الآيات المظلومة، يعني التي فهمت على غير وجهها ووضعت في غير موضعها، ولعلي أذكر شيئا من التفصيل هناك إن شاء الله. قوله ضالا على شاكلة قول النبي عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فهدانا الله ليوم الجمعة، أي إنه لم يهتدوا إلى هذا اليوم وهدانا الله إليه. والحديث في مسلم والنسائي. ونحن في الحلقة الأولى مع سورة الضحى، فيعني ما نذكر كل شيء، إنما نوضح المعنى العام والإجمالي. قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي وكنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله بما أعطاك من مال خديجة رضي الله عنها، وبما أفاء عليك من الغنائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقصة مال خديجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتاجر في مال خديجة إلى أن تفرغ لدعوته. وأعظم من ذلك وأهم ما رزقه الله عز وجل من الغنى، غنى النفس والقناعة التي هي كنز لا يفنى. الغنائم كانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يستبقي منها شيئا لنفسه ولا لآل بيته، حتى بلغ من نسائه أنهن يعني شكين من ذلك، فخيرهن عليه الصلاة والسلام بما نزل عليه من القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ووجدك عائلا فأغنى، فجمع الله عز وجل له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، مع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وقلة ذات اليد، وقد عرضت عليه الدنيا فلم يلتفت إليها، وآثر صلى الله عليه وسلم أن ينام على الحصير، ولما قال عمر قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت امرأة ودخلت على عائشة رضي الله عنها فلم تجد في بيتها سوى تمرة واحدة، وكانت هذه المرأة أم ومعها ابنتان صغيرتان، فقامت فشقت التمرة وأعطتها لابنتيها، وبقيت هي كما بقيت عائشة، ما في غير تمرة واحدة في البيت. ويتكرر هذا. ولما جاء ضيف من بعيد للنبي عليه الصلاة والسلام، وراح النبي عليه الصلاة والسلام لبيوته زوجاته التسع، ما عندكم طعام؟ ولا واحدة طلع عندها طعام. أي طعام نضيف به الضيف اللي جاي من بعيد؟ أبدا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقذ الموقف، خرج وقال لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة؟ يعني هيقول هذا الكلام وفي بيته شيء؟ أبدا. فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله، ومن غير ما يعرف الثاني إيه اللي عنده في البيت. وروح فرحان إنه عنده ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لزوجته: ماذا عندنا؟ قالت: قليل من الطعام كنت أصنعه للأولاد يتعشون به قبل أن يناموا. قال: لا لا لا، قومي إلى الأطفال فلاعبيهم وهديهم حتى يناموا، ما هو شرط يتعشوا الليلة، وقومي إلى الطعام فجهزيه وسخنيه مثلا، وتعالي وضعيه أمامي أنا والضيف، وقومي إلى المصباح تعتبري نفسك بتصلحيه فتطفئيه فلا يراني الضيف إذا لم آكل معه، وأترك له الطعام يأكله حتى يشبع إن شاء الله، وإنما جالس معاه في الظلام يرى يدا تتحرك كأنه بيأكل. وترك الطعام للضيف، فلا الرجل أكل ولا زوجته ولا أولاده، حتى إنهم لما ذهبوا إلى صلاة الفجر عند النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لقد ضحك الله من صنيعكم الليلة، أو عجب الله من صنيعكم الليلة، يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو شاء لأتته الدنيا راغمة، ولو شاء لجعل الله له الجبال ذهبا. النهاردة لو ظهر جبل من الذهب أو منجم من المناجم في ذهب زي المناجم اللي عندنا، بس مش بنسمع عنها إلا في أحيانا يعني، ودنيا كثيرة فيها مناجم ذهب وجبال ذهب، وجاي جبل الذهب اللي في الفرات وربنا يكفينا شره. يعني شوف، ممكن يعني تبقى بلد فيها منجم ذهب ممكن يعني تغتني قد إيه؟ ما تقول ليش بترول، بترول إيه اللي جنب الذهب؟ ولا أفغانستان اللي طلع فيها جبل عبارة عن حاجة كده، يعني من الأشياء، الجبل كله كنوع مثلا من الرخام أو شيء غالي جدا، والواحد يعني ده زي البترول، البترول إيه ولا يساوي، ولا يساوي ده القطعة منه تساوي مئات الدولارات، وده جبل. شوف لما الناس تقرب من ربنا، ربنا يبعث لهم ايه ويغنيهم ازاي يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو شاء ان تكون جبال الدنيا ذهبا لشاء، ولكنه اختار الآخرة على الأولى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، يعني أشبع يوما فأشكرك وأجوع يوما فأصبر، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. حديث حسن أخرجه الترمذي. وكان كما في الحديث المشهور في الصحيحين يمر على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام الهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيت من بيوته نار. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولم يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار أبدا، يعني ما في نضج، يعني طبيخ نضج ولا لحم شوي ولا أبدا. فقيل لعائشة ابن أختها يسألها رضي الله عنها وارضاها: فما كان يعيشكم يا خالة، أو ما كان طعامكم يومئذ؟ قالت الأسوداء: التمر والماء. وهذا من باب التغليب، يعني الماء ليس أسود، لكن العرب كذا يقولون الأسودان، الشمسان، القمران، الليلان، النهاران، من باب التغليب. وما يستوي البحران هو بحر ونهر مثلا، الأسودان التمر والماء. يا الله. وأحيانا حد من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يبعث له مزقة لبن، حلبة لبن، وممكن حد يكون ذبح ذبيحة فيرسل للنبي عليه الصلاة والسلام الذراع، لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. قالت الأسودان التمر والماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر أو خبز بر 3 ليال تباعا. وشكى إليه أزواجه صلى الله عليه وسلم ضيق الحال، وطال ابنه بزيادة النفقة، فأمره الله عز وجل أن يخيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها ومفارقتهن، وبين الله ورسوله والدار الآخرة والبقاء في عصمته عليه الصلاة والسلام، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وخرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم هائما على وجهه من شدة الجوع، فلقياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فسألهما: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والله الذي أخرجني الجوع، أو في رواية: أخرجني الذي أخرجكما. واستضافه صلى الله عليه وسلم رجل، فدخل على أزواجه فسألهن: هل عندكن من شيء؟ فقلن: لا. فخرج إلى أصحابه يسألهم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الجنة؟ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أنا. وفيه وفي زوجته نزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واستمر به الحال صلى الله عليه وسلم هكذا إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، فتوفي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير، أي في 30 صاعا من شعير. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لأتته من كل حدب وصوب، ولكنه صلى الله عليه وسلم آثر ما يبقى على ما يفنى، وعرف حقارة الدنيا وأنها متاع غرور، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي متاع حائل وظل زائل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان من أشد ما خاف صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفتح عليهم الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وسبحان الله، فتحت علينا الدنيا وما يعرف بعصر الانفتاح، من أيام ما طلع البترول في بلاد العرب والمسلمين. فإنه من حكمة الله تعالى أن يدرأ الدنيا عمن يحب ويحوطه عنها، وذلك لأنها مزلة قدم. فكم من أناس غرقوا في وحلها فخسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم، نعوذ بالله تعالى، حيث انشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل وعن الاستعداد لما أمامهم، وخرجت بهم من الحلال إلى الحرام، فصار الحلال ما حل بأيديهم ولو كان من طريق المعاملات المحرمة. والربا والزنا والفن والظلم، بل قل العفن، وأمثلة ونماذج في حياة الناس كثيرة، حتى لا تقوم الساعة إلا وأحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم، وشوفوا الملايين والمليارات مع مين. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. وكانت نفقة الإمام أحمد رحمه الله في الشهر 17 درهما، وكان يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وقال ابنه عبد الله: بقيت حذاء أبي في رجله 18 سنة، كلما خرمت خصفها بيده، رضي الله عنه وأرضاه. شوف الواحد فينا عنده كم حذاء أعزكم الله. ويغير لسه يقعد بال. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لما ذكر عز وجل ما امتن به على نبيه صلى الله عليه وسلم من النعم الدينية والدنيوية، أتبع ذلك بالأمر بأداء حقوق هذه النعم. قوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم. وهذا خطاب له صلى الله عليه وسلم ولكل فرد من أفراد أمته، أي فأما اليتيم فلا تذله وتهنه وتعتدي عليه وعلى ماله وحقوقه، بل أحسن إليه وتلطف به ودافع عنه وعن حقوقه. وخص اليتيم لصغره وضعفه، فهو عرضة لكل طامع ممن لا يخافون الله. ولهذا عظم الله عز وجل حق اليتيم في كتابه الكريم، وعظمه رسوله المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في سنته المطهرة. كم من آيات وحديث جاءت في حق اليتيم، والنبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة بأنه أبو اليتامى، أبو اليتامى عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل المسترشد الطالب للعلم والهدى، ولا تزجره وترده، بل عامله باللطف واللين، وأرشده إلى الحق وبينه له. وأيضا: فكما كنت عائلا فأغناك الله، فلا تنهر المسكين ذا الحاجة إذا جاء يطلب العون والمساعدة، بل ساعده ما أمكن، أو اعتذر منه بلطف. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا السائل ولو جاء على فرس. أخرجه مالك في الموطأ مرسلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ردوا السائل ولو بظلف محرق. الظلف اللي هو آخر الرجل، اللي هو بنسميه كوارع، بس ما هو الكوارع حتى اللي عند الركبة والساق، لا، الظلف اللي من تحت اللي بيبقى نصه أسود هذا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ويعطي حتى ينفد ما عنده. فإذا جاء سائل قال: خذ على حسابنا، يعني اشتري ما تريد أو اقض حاجتك وندفع لك عندما يمتن الله عز وجل علينا بمال. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه القائل: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كأنك أنت بتعطي مش بتاخذ. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كان صلى الله عليه وسلم أسوة في التواضع للوفود وطالب الحاجات والسائلين والمسترشدين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. القديد اللحمة التي تم تيبسها في الشمس حتى لا تتعفن إذا ذبحت الذبائح أو الهدي. وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم. نعمة مفرد مضاف فتعم كل نعم الله عليه من إيوائه بعد اليتم وهدايته من الضلالة وإغنائه من العيلة وغير ذلك. ولكن أعظم هذه النعم وأهمها نعمة النبوة والرسالة. والمعنى: وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة فحدث وبلغ الناس. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وأيضا فحدث بنعمة الله عليك بإيوائك بعد أن كنت يتيما، وتذكر ذلك فلا تنهر اليتيم. وحدث بنعمة الله عليك بالغنى بعد أن كنت فقيرا فلا تنهر السائل. وتحدث بسائر نعم الله عليك بذكرها وشكرها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أشكر الناس لربه. قام صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه وتورمت وتشققت، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت بعدها سورة الشرح التي فرغنا من تفسيرها أول أمس: ألم نشرح لك صدرك، هذا من النعم، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه سورة الضحى تفسيرا مجملا بتمامها، ليست آية آية، من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن على ما كان فيه من تصرف وزيادات دون نقصان. وقد وقفت على فوائد السورة وأحكامها دون أن أذكرها لسببين: السبب الأول زيادة الوقت ربع ساعة أو أكثر، والسبب الثاني تأخير الفوائد والأحكام بعد تتمة التفسير بتيسير الملك العلام إن شاء الله تعالى. فإلى لقاء، يعني اليوم الاثنين، غدا الثلاثاء فيه إن شاء الله موعد مع التفسير مع سورة الضحى، إلى أن نتممها وأن نأخذها من أفضل التفاسير التي اعتدنا عليها ليكتمل المعنى وليتضح المراد. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.